بالله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسندكم متصل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام قال رضي الله عنه وعنكم: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله بالهدى الكريم والمنهج القويم على يد ولسان حبيبه العظيم محمد بن عبد الله رحمة الله المهدى ونعمته المسدى، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الهدى وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الأحاديث المتعلقة بالوليمة وأحق ما تكون لأجل الزواج، وإن الدعوة بسبب الزواج تسمى الوليمة، وقد يسمى الدعوة لأجل سكن البيت وحلاله الوكيرة، كما تسمى الدعوة لأجل الختان الإعذار إلى غير ذلك من التسميات التي ذكروا لها عشرا. وأن المادب ما كان من غير سبب لمجرد الإكرام، وكل هذه الولائم تدخل إذا صحت النية في باب إطعام الطعام الذي هو من أعظم خصال الإسلام وأفضل خصال الإسلام، إطعام الطعام إذا صحت فيه النية وكانت من الحلال وكانت من غير تكلف، وتحذر من أن يقصد بها الأغنياء أو الوجهاء أو الأمراء، وأن تكون مفتوحة لأجل الإكرام إما لقرابة أو جيرة أو لوفادة وافد وأبناء سبيل أو لغير ذلك من العموم الذي لا يميز فيه أغنياء ولا أمراء على من سواهم. وإذا خلت من جميع المنكرات والمحرمات كانت الإجابة إليها مستحبة، إنما في وليمة العرس تكون واجبة عند بعض الأئمة على الأعيان لمن دعي بخصوصه، والقول الثاني عند الشافعي وغيره أنه على الكفاية، فإذا أجاب عدد من المدعوين سقط الإثم عن الباقين. وقيل هي أيضا عند بعض الأئمة كغيرها من الولاية مستحب فيها الإجابة كما يقول المالكية والحنفية أنه يستحب إجابة دعوة العرس. وإذن فما بين الوجوب والاستحباب إذا اجتمعت الشروط، وهذه الوليمة مشتقة من الولم، والولم معناه الجمع، وعند اجتماع الناس عليها ومع اجتماع الزوجين أيضا تأتي الوليمة. وفيها من الفوائد نشر الألفة والأخوة والمحبة، وهي عند المالكية لإشهار النكاح، فإنه يعلم ويعرف بين أهل المنطقة وبين أوساط المجتمع بسبب الوليمة أن فلان تزوج بفلانة، فيكون في ذلك الإشهار، فيكون في ذلك الإشهار الظاهر الذي هو من واجبات النكاح عند المالكية الإظهار والإشهار، يقول لأن الشهود يهلكون ولكن ينتشر في الحارة وبين الناس أن هذا زواج، ومن أجل ذلك دعي إلى استعمال مثل الدف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما وبعض أصحابه ببني زريق، سمعوا غناء ابن، قال ما هذا؟ قالوا نكاح فلان يا رسول الله. قال كمل دين هذا النكاح، لا سفاح ولا نكاح سري حتى يسمع دف أو يراد خان. وفي استحباب استعمال الدف لأجل الزواج ورؤية الدخان لأجل الوليمة. وهكذا وفيها رجاء بركة اجتماع المسلمين، وأن يعود ذلك على الزوجين بصلاح حالهما وانتظام أمرهما وشأنهما ودفع الآفات عنهم إلى غير ذلك من الفوائد في هذه الوليمة. وأورد لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وكان ذلك من الزعفران، وفيه أنه ترى أثر الصفرة أو الحمرة على يد أو رجل المتزوج، وبذلك استونس لمن أباح أن يجعل الحنة على رجليه أو على يديه من رؤية أثر الصفرة. فقال ما هذا؟ في رواية مهيم، وهي لغة يمنية معنى ما أمرك ما شانك، مهيم. قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، وآخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع. فجاء سيدنا سعد بن الربيع يقول له هذه أموالي وملكي، نصفها لك، وعندي زوجتان، انظر أحبهما إليك وطلقها حتى تعتد فتتزوجها. من عظمة أخوتهم في الله ومحبتهم وإيثار هؤلاء الأنصار لسادتنا المهاجرين ومشاركتهم لهم في أموالهم، فقال له سيدنا الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك، لكن دلني على السوق، يعني أنا رجل أعرف التجارة أو التاجر وأمضي في سبيلي هذا، ولا أخذ من مالك شيء ولا أخذ من زوجتك أحد من الجزمة. فابتدأ بالتجارة بالمدينة المنورة، وكان من أغنياء المهاجرين، من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتزوج بوزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب يعني مقدار 5 دراهم. فوزن 5 دراهم يقال له نواة، نواة من ذهب. وفي هذا إذن مع كونه من الأغنياء ميلهم إلى خفة المهور وإلى اليسر فيها، فهو من أغنياء الصحابة. الوزن نواة من ذهب يعني وزن 5 دراهم يقال له نواة، وزن 5 دراهم من الذهب يقال له نواة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك له المخبر زين، وقال بارك الله لك أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، أي على أقل ما تولم. وفي هذا أخذ من أخذ من الفقهاء أن أقل الكمال لمن كان موسران كحال عبد الرحمن بن عوف أن يكون الوليمة بشاه، وقد يكون الوليمة بغير شاه كما يجي معنا في الأحاديث بعض ولائمة عليه الصلاة والسلام على بعض الأزواج ليس فيها لحم أصلا. فصح أنه يمكن الوليمة بأقل من شاه، ممكن بطعام لا لحم فيه، يمكن ذلك، وذلك لما دأب عليه الصلاة والسلام من ترك التكلف، والبعد عن المباهاة في كل ما يتعلق به وبشأنه، وهو الذي يعطي من الغنم ما بين جبلين لرجل واحد من سخائه، ولو في زواجه ما يتكلف يجيب الأغنام ولا يعمل، والذي يتيسر أمامه فقد أولم على بعض نسائه بلحم أو ذبح شاة، وأولم على بعضهن بسويق وبر وتمر، وما يسر ليس في حتى بعضه ليس فيه خبز ولا لحم كما يأتي معنا. ففيه ترفعه صلى الله عليه وسلم عن المفاخرة والمباهاة وعن التكلف، ومع عظيم سخائه صلى الله عليه وسلم وقناعته بما تيسر في الشؤون التي تعود إلى شخصه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو أكرم كريم على الكريم صلى الله عليه وسلم. فتكون الوليمة أقل الكمال فيها للمقتدر والموسر شاه، ويمكن أن تكون أكثر من ذلك بلا مبالغة ولا تكلف. وهكذا مضوا الصالحون على الحال، لا يراعون فيهم مفاخرة ولا تكلف، ولا يبخلون بما تيسر ووجد. ويذكر عن الحبيب علي بن محمد الحبشي أنه لما تزوج كانت وليمته بربع رأس، ربع رأس شاة معه، فقدمه وليمة. وما وسع الله تعالى عليه فتزوج ولده أحمد، وكان في يسار وفي ألفة مع الناس واجتماع، فذبح 100 شاة 100 رأس الوليمة. لا تكلف في هذا ولا تكلف في هذا، ولا فاخر ولا باها. وهكذا شؤون الصالحين، ولأن وصول حاء أمتي براء من التكلف. ولما كان يجتمع في بعض السنوات في مولده الذي يعقد في ربيع الأول، في أواخر ربيع الأول، ألوف كثيرة وينزلون بيوت الناس بمن يفتح بابه للضيوف، ويأخذون من عنده ما يحتاجونه للضيوف من طعام ولحم وغيره. قال في ذكر حال قلبه في قيام هذا وحال شان، يقول لو أعلم أني أتدين 1 ريال ما عزمت الناس على هذا ولا دعوتهم لهذا. يعني أن الأمر جرى بتيسير الله تبارك وتعالى وحسن تدبيره بلا كلفة ولا مفاخرة، فبسط البساط على حسب ما مد له الرحمن جل جلاله لألفة الناس وإطعام الطعام بينهم. خير الإسلام إفشاء السلام وإطعام الطعام، وله من صدقات السر ما له، وخصوصا في وقت حاجة الناس، ويدعو أهل القدرة على الصدقة، ومنهم من يجمع عنده بعض المال فيأمر من يعاونه على أن يسروا به في الليالي إلى بيوت ذوي الفقر وذوي الحاجة، ويسد بذلك حاجتهم. وبعد ذلك تكون الوليمة يوم أو يومين، وما زاد على ذلك فالجمهور على أنه ليس بمستحب، وأنه من السرف، واتفق أنه لا اسمه لا تجب الإجابة إليه. ولكن يذكر في قول عند المالكية أن الموسر لا بأس أن يستمر في إطعام الطعام أسبوعا. وفي الحديث الآتي معنا في بعض البيان لاستحباب اليوم الأول والثاني، فقط جاء في رواية أن النبي قال سيدنا عبد الرحمن بن كم سقت إليها، وفيه بيان اهتمامه بمقدار ما يكون من المهر بأمته، ولكون هذا غني وقال له تزوجت، قال له كم سقت إليها، وقال له على وزن نواة من ذهب، فرأى الأمر قريبا ويسير مناسبا لحاله، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. سواء. فيقال على الأوقية كما تقدم معنا أنها 40 درهم، وعلى النش أنه نصف أوقية 20 درهم، والنواة 5 دراهم. فهذه من المقادير التي كانت مستعملة في وقت صلى الله عليه وسلم بينهم، يقولون نواة يقصدون 5 دراهم، يقولون أوقية يقصدون 40 درهم، يقولون نش يقصدون نصف أوقية 20 درهم، وهكذا كما تقدم معنا في صداقة صلى الله عليه وسلم على أكثر نسائه أنه ما زاد على 500 درهم، فالعشر الأواق تأتي ب400، و12 أوقية تأتي ب80، والنش 20 يصير 500، على 12 أوقية لم يزد مهر النساء على 12 أوقية، 12 أوقية يعني 500 درهم، فإن العشر أواق 400 لأن الأوقية 40 درهم، والاثنتين 12، الاثنتين 40 و 80، 480 نش نصف أوقية 20، كملنا 500 درهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. وفيه استحباب وندب الدعاء للزوج، وكذلك للزوجة لمن هو من محارمه، أو ليم ولو بشاء اتخذ وليمة، والوليمة تبدأ من بعد العقد وتتأكد من بعد الدخول، فيجوز تقديمها بعد العقد قبل الدخول، والأفضل أن تكون بعد الدخول كما هو فعله صلى الله عليه وسلم في ولائمه. يقول جمهور أهل العلم أن اتخاذ الوليمة في العرس سنة، وفيها ثواب عظيم، وفي قول عند الشافعية كما هو عند غيرهم أنه واجب، يجب القول أولى ولو بشأه، والجمهور على أن ذلك كما هو المعتمد عند الشافعية وغيرهم أن ذلك كل سنة. يقول يعبر المالكي بأنها مندوبة، ولما جاء النظام قال ليس في المال حق سوى الزكاة، فلا تكون واجبة كما هو رأي الجمهور أهل العلم. في قول عند الشافعية، قول عند المالكية، ويروى أيضا قول عن الإمام أحمد بن حنبل أن الوليمة غير معتمد في مذاهبهم، أن الوليمة واجبة لمن تزوج وهو قادر على الوليمة، لقول صلى الله عليه وسلم أولم والأمر للوجوب، ولكن يمكن أن يحمل على الندب. ولكن أيضا يقول المالكية إذا اشترطت الزوجة عليه وليمة وجبت عليه الوليمة، وإن أخرها وجب عليه قضاؤها. وذكر لنا حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليهادها. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وفيه وجوب تلبية الدعوة إذا اجتمعت الشروط لوليمة العرس على الخصوص، وقيل لكل وليمة، إن من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيب. وجاء في رواية الشيخين كما سمعت عند أبي داود النسائي: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، قيدها بالعرس. جاء في رواية الإمام مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. يقول خالد بن الحارث: فإذا عبيد الله ينزله على العرش. وجاء في رواية أبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم يأكل، وإن كان صائما فليدعو. يدعو لأبيهم، لأن الأكل لا يجب، الإجابة تجب، وهو الحضور إلى محل الوليمة. وفي هذا اللفظ: إذا دعا أحدكم فليجب عرسا كان أو نحوه. في لفظ جاء في الحديث: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا، فإن كان صائما فليدعو لهم. وجاء في الرواية عند مسلم والترمذي: يقول ائتوا الدعوة إذا دعيتم. رواية عند أبي داود: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، أن إذا لم يعلم رضا صاحب الدعوة. ويدخل بينهم ويغلب على ظنه أن صاحب الدعوة لا يريد حضوره، وأن ما عنده محصور محزور على أضيافه. فإذا جاء بهذه الصورة دخل سارقا وخرج مغيرا، قد أغار شل حق الناس. فإذا كانت الدعوة مفتوحة لمن أراد أو كان يعلم برضا أو فرح الداعي له فلا شيء في ذلك. فالذي اشتهر بالوليمة اختصاصها بالعرس، وفي الحديث عندك أو نحوه، فكل طعام صنع العرس وغيره للإطعام يقال له وليمة. فما يتخذ من طعام دعوة إلى طعام لسرور بعد سرور ونحوه يقال له الوليمة. وتطلق على مناسبة الزواج وتقيد في غيره، قال وليمة ختان وليمة وكيرة وإلى غير ذلك. ومنه ما يقال فيه الخرس أو الخرص، وهو الوليمة للولادة، من أجل الولادة، سلامة المرأة في الولادة. ومنه ما يقال لقدوم المسافر يقال له نقيعة، الوليمة تعمل عند قدوم المسافر. وغير ذلك من الولائم. والإجابة علمت أن الجمهور أيضا على أنها مستحبة. وفي قول أن الإجابة واجبة، وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة، أن الإجابة إلى الوليمة إلى وليمة العرس فرض عين، وقيل فرض كفاية، وبه قال أكثر الأئمة مثل الشافعية والحنابلة، ومشهور أيضا عند مالك. وقيل أن الإجابة سنة كما صرح به الحنفية، وهو أيضا قول عند المالكية. استدل أهل الوجوب بقول من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو فقد عصى أبا القاسم. وهكذا إذا كان لا شبهة في طعام الداعي، وكان الداعي مسلما. وقيل أيضا إذا كان ذميا تجب إجابة دعوته على قول، فإذا كان الداعي والمدعو مسلمين، وكانت الوليمة لا منكر فيها، لا اختلاط رجال نساء ولا استعمال آلات محرمة، إلا ما تجب الدعوة. فإن كان فيها منكر لكن يزول بحضور المدعو، إذا هذا المدعو مهاب ولا بيعم، إذا حضر ما بيصلحون المنكر. فقد قال من قال من شفير من يجب عليه الحضور من شأن النهي عن المنكر. إن كان لا يزول بحضوره لا يجب عليه الإجابة، بل هل يحرم عليه أو لا فيها نظر لحضوره المنكر. وكذلك أن الدعي إليها الأغنياء دون الفقراء ما يجب إجابتها لأنها مكروهة منهي عنها، وهو من الأغنياء لا يروح لا يذهب، لأنه نهى عنها صلى الله عليه وسلم أنه شر وليمة، شر الناس من أكل وحده وشر طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. لا إله إلا الله. من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا حملوه على تأكيد الاستحباب، الجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب. كذلك في حديث مسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يعني المستغنين أصحاب الرفاهية والكثير هم يدعون ويروحون إلى ما يريدون إلا تكلف ولا مفاخرة ولا جبر خاطر، والمحتاجين مساكين جائعين يمنعون من الدخول. هذا شر وليمة، هذا أخبث وليمة لا يحبها الله ولا رسوله، يمنع عنها المحتاجون الفقراء. قال يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن فإجابة الدعوة عند الجمهور أنها في وليمة العرس واجبة، والمشهور عند الأئمة الثلاثة وبعض الحنفية، وقالوا بشرط أن يكون المدعو للوليمة معين بشخص، ولو بكتاب أو برسول تجاه يقولوا أرسل يقولوا ادعو فلان، يقول فلان يدعوك. وأما كذلك إذا كانوا مدرسين في مدرسة معينة أو دعوا المدرسين وهم محصورين معلومين صار دخل في التعيين، بخلاف إذا قال المسجد ناس محصورين ما يلزم كل واحد منهم أن يذهب، ولكن إذا دعي بعينه وكذلك إذا قال روح ادع من لقيته ومن حصلت كلهم يجون، جاء يقول الناس أجيبوا الوليمة ما يلزمهم كلهم، لا يصير واجب عليهم سواء. فإذا كان الدعوة لمعين وخالية عن المنكرات وتكون فيها إجابة الدعوة واجبة. في قول عند الشافعية وعند الحنابلة كما هو عليه عامة الحنفية أن الإجابة إلى الوليمة سنة وليست بواجبة، قالوا لأن تقتضي الإجابة أكل طعام وتملك مال، ولا يلزم أحدا يتملك مالا بغير اختياره. وفي قول ثالث عند الحنابلة وعند الشافعي يقول إن الإجابة إلى الوليمة فرض كفاية، إذن فتبين أن هنا ثلاثة أقوى، الأول وهو معتمد الأئمة غير الحنفية، في قول عند الحنفية أنه إذا دعي معينا وجب عليه فهي فرض عين الإجابة لوليمة العرس ولغيرها مندوب. والقول الثاني أنه سنة وهو عليه الحنفية، وهو قول عند الشافعية وعند الحنابلة أنه سنة. والقول الثالث أنه فرض كفاية، إذا أجاب بعض المدعوين قام الشعر وانتهت اسمه اعتبر الداعي وانتهت المسألة عن الآخرين ما عليهم شيء، فيصير فرض كفاية عند هذا الرأي الثالث. ذكر لنا إذا حديث إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائم فليصلي. إيش معنى يصلي؟ يدعو. الصلاة بمعنى الدعاء، يعني يدعو للوليمة اللي يدعو، يجي يدعو لهم ويخرج. فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إن كان مفطر. وقال المالكية إذا كان في صوم يحرم عليه أن يفطر، يبطل عمله، قال لا تبطلوا أعمالكم. قال الشافعية إن كان في صوم نفل يجوز له أن يفطر، بل إذا كان ذلك يجبر خاطر الداعي ويشق عليه أن لا يأكل عندهم أفضل، وإن كان فرض له عليه قضاء وصامه وبعدين دعاء واحد وإلا عليه نذر وكفارة ما يجوز أن يفطر. فإذا كان نفلا فعند الشافعية قال وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل، ولهم في ذلك استدلالات. وفي الحديث يقول فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لصاحب البيت بالمغفرة والبركة وما إلى ذلك. وكان بعض الصحابة والتابعين يجمع بين الأمرين، يصلي في بيتهم ركعتين ويدعو لهم. سواء. ويقول الشافعية إن تأذى المضيب بترك الإفطار وهو في صوم نفل فالأفضل أن يفطر، وعلمت تحريم ذلك عند المالكية ومن قال بقولهم. وجاء في رواية عن سيدنا مسعود وإن كان صائما فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. فتتحقق الإجابة إلى الوليمة في حق الصائم بمجرد حضور المكان، فإن كان صوم فرض لم يفطر ويدعو القوم بالبركة. ثم هو في الخيار بين أن يقيم حتى ينتهي من وليمتهم أو ينصرف، والأفضل أن يقيم، وذلك أن الصائم لا تزال تصلي عليه الملائكة ما أكل عنده المفاطير حتى يفرغوا من طعامهم. ما دام المفاطير يأكلون عند الصائم فالملائكة تصلي على ذلك الصائم. وقد حضر يوما سيدنا بلال وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض الصحابة، فلم يأكل معهم سيدنا بلال، اعتذر بالصوم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من معه، ثم قال أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة. وإن الملائكة تصلي على الصائم إذا أكل عنده المفاطير حتى يفرغوا من طعامهم أو من أكلهم. ودعي عبد الله بن عمر فجاء إلى عند عبيد الله بن أبي يزيد فأتى جلس ووضع الطعام، مد عبد الله بن عمر يده قال خذوا بسم الله، وقبض عبد الله يده وقال إني صائم. وإن كان لا يشق على صاحب الوليمة تركه الأكل فالأفضل أن يتم صومه. وورد في الحديث أن الرسول كان في دعوة مع جماعة من أصحابه، قالين رجل من القوم قال إني صائم، قال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم يقول أحدكم إني صائم، قال أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. وهذا محمول على أنه علم بالدعوة ثم نوى الصيام بعد ذلك، وأنه يشق على الداعي أن لا يأكل عنده، أو خاف صلى الله عليه وسلم عليه من تظاهره بالصوم، فلهذا زجره ونهى وقالوا دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم يقول أحدكم إني صائم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. رقضيهم ثانيا لأن كل عند أخيك، وفيه الحرص على جبر الخواطر والأخذ بخواطر المؤمنين بعضهم البعض. فإذا لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي، كان تمام الصوم التطوع أو لا من فطره. أما الفرض فلا يجوز له أن يقطعه. والمفطر هل يلزمه الأكل؟ الذي عليه الجمهور أيضا أن المفطر يستحب له الأكل، ما يلزمه إلا إذا كان يشق على صاحب الوليمة، فإن كان يخاف شبهة وما إلى ذلك فيه فهذا معذور. ولكن لا يجوز أن يكسر خاطره بالسؤال عن مصدر هذا الأكل وهل هو شبهة أو لا، فإن كسر خاطره بالسؤال أعظم من تركه الأكل. وقال في وجه عند الشافعية وبقول عند المالكية أن المفطر يلزمه الأكل، يقول صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليطعم، حملوا على الوجوب، حملوا الجمهور على الندب. وكذلك في وجه ثالث عند بعض الشافعية أن الأكل من وليمة الداعي للمفطرين فرض كفاية، إذا أكل بعضهم خلاص كفى، أما يجون كلهم يقولوا صيام ولا يمتنعون عن الأكل ولا واحد يأكل عنده، فهذا فيه كسر خاطر وفيه مشقة. نسأل الله يرزقنا اتباع السنة وكمال الانتباه والفطنة، ويدفع عنا معلومة كل فتنة، ويعاملنا بالفضل وما هو له أهل، ومنعنا بالوصل، ويدخلنا في دائرة حبيبه وأهل تقريبه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى